بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من شرائط المتعاقدين الاختيار. الاختيار يطلق على معنيين: المعنى الأول أن المراد بالاختيار القدرة على الفعل والترك، وبهذا المعنى يكون الاختيار مقابلا للإلجاء والجبر، فالمجبور والملجأ لا قدرة له على الفعل والترك، والمختار من كان قادرا عليهما. وهذا المعنى ليس مرادا في محل كلامنا. المعنى الثاني للاختيار هو طيب النفس، أن تكون النفس راضية بالعقد، وهذا هو المقصود به في محل الكلام عندما نقول يعتبر في صحة العقد أو الإيقاع. ليس هذا فقط من شرائط المتعاقدين، أي معاملة سواء كانت عقدا أو إيقاعا كالطلاق والواقف مثلا الجعالة، كل معاملة يشترط في صحتها الاختيار، بمعنى وقوعها عن رضا النفس وطيب من النفس. ومن شرائط المتعاقدين الاختيار، والمراد به، ليش قالوا المراد به؟ حتى يخرج المعنى الأول، وهو أن المراد به القدرة على الفعل والترك، هذا لا يرتبط بمحل كلامنا. والمراد به القاصد إلى وقوع مضمون العقد عن طيب نفسين، المهم أنه طيب النفس في مقابل الكراهة وعدم طيب النفس، وليس المراد به الاختيار في مقابل الجابر، فإن الاختيار في مقابل الجابر هذاك شرط في العنوان أصلا، يعني لو صدر منه العقد مجبرا عليه، يعني أجبر لسانه على أن يذكر العقد، هذا ليس بعقد أصلا. الاختيار بمعنى القدرة دخيل في عنوان العقد، وأما الاختيار بمعنى طيب النفس فهو دخيل في صحة العقد، ونحن كلامنا الآن في شرائط الصحة، ما هو شرط في الصحة لا ما هو مقوم للعنوان. ثم تعرض الشيخ قدس سره إلى الدليل الدال على بطلان بيع المكره أو بطلان عقد المكره، فقال هناك عدة أدلة على بطلان عقد المكره. الأول هو الإجماع الذي ادعاه صاحب الجواهر وقال بأنه بلا خلاف أجده فيما بيننا، بل الإجماع بقسميه عليه، يعني على اشتراط الرضا، بل الضرورة من المذهب. على أي حال، بعد الاستدلال بالإجماع استدل بعدة أدلة لفظية، منها قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض، وقوله صلى الله عليه وآله لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، وقوله عليه السلام في في الخبر المتفق عليه بين المسلمين، يعني حديث الراف، حديث الراف متفق عليه بين المسلمين، وإن اختلفت الصياغات لهذا الحديث، يعني أصل حديث الراف متفق عليه. رفع أو وضع عن أمتي 9 أو في بعض الروايات 6، على أي حال منها ما أكره عليه أو ما استكره عليه. هنا الشيخ قدس سره يقول: إن قلت بأنك سبق وأن ذكرت أن مدلول حديث الرافع رفع المؤاخذة، رفع عن أمتي 9 ما استكرهوا عليه، المرفوع هو المؤاخذة، يعني قلم الأحكام التكليفية، وليس المرفوع مطلق الجعل حتى يشمل الأحكام الوضعية. بحثنا الآن في الحكم الوضعي، هل أن عقد المكره نافذ أم ليس بنافذ؟ هل أن طلاق المكره نافذ أم ليس بنافذ؟ بحثنا الآن في الحكم الوضعي، ومفاد حديث الرافع هو نفي المؤاخذة الذي هو كناية عن نفي الحكم التكليفي، فلا ربط له بمحل الكلام. الشيخ يجيب عن ذلك، يقول: صحيح لو كنا نحن وحديث الرافع لما استفدنا منه إلا رفع المؤاخذة، ولكن بضميمة صحيحة البزنطي، حيث أن الإمام عليه السلام في صحيحة البزنطي استشهد بحديث الرافع على رفع الحكم الوضعي. صحيحة البزنطي عن أبي الحسن: في الرجل يستكره، يعني يكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، يكره على أن يحلف بهذه الأمور فحلف بها، أيلزمه ذلك أن يطلق ويعتق ويتصدق بما يملك؟ قال: لا. قال رسول الله، استشهد على ارتفاع الحكم الوضعي بماذا؟ بقول الرسول: وضع عن أمتي ما أكره عليه وما لم يطيقوا وما أخطأوا، فاستدل على عدم نفوذ الحلف، أن الحلف غير نافذ في حقه، استدل على عدم نفوذ الحلف بدليل حديث الرافع، مما يكشف عن أن مدلوله رفع الحكم الوضعي أيضا، يعني مدلوله رفع قلم الجاعل، سواء كان حكما تكليفيا أو حكما وضعيا. ولكن أورد على هذا الاستشهاد، يعني الاستشهاد على مفاد حديث الرافع بصحيحة البزنطي، أورد على ذلك بإيرادين. الإيراد الأول الذي لم يتعرض له الشيخ، ولكن تعرضوا له في الأصول عند البحث حول حديث الرافع، أنه لا ظهور في الرواية في رفع الحكم الوضعي، أصلا الرواية ليست ظاهرة في رفع الحكم الوضعي، بل ربما يقال الرواية ظاهرة في نفي المؤاخذة الدنيوية، لأن الإنسان إذا حلف على شيء وحنث، يعني وخالف حلفه، تترتب عليه مؤاخذة دنيوية، وهي شنو؟ الكفارة. فالسؤال الآن: إذا حلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، أيلزمه حلفه؟ يعني لو حنث لوحانات تترتب عليه المؤاخذة أم لا تترتب؟ إمام قال لا. لما؟ لحديث الرافع. فغاية ما يستفاد من تطبيق حديث الرافع على محل الكلام وهو من حلف بالطلاق والعتاق، غاية ما يستفاد من تطبيق حديث الرافع عليه رفع المؤاخذة، أن المؤاخذة لو حنس عن هذا الحلف لا تترتب. لما؟ لحديث الرافع. فغاية ما يستفاد من التطبيق أن مفاد حديث الرفع رفع المؤاخذة الأعم من المؤاخذة الأخروية والمؤاخذة الدنيوية، لا أن المستفاد منه رفع الحكم الوضعي، هذا لا يستفاد من التطبيق أصلا. هذا الإيراد الأول. الإيراد الثاني الذي تعرض له الشيخ هنا قدس سره وتعرض له أيضا في رسائله، وهو أن يقال لا يخفى أن بطلان اليمين، يعني من أقسم بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، بطلان يمينه لعدم المقتضي لا لوجود المانع. يعني هذا الحلف باطل عندنا الشيعة، ما يحتاج لإكراه حتى لو كان مو مكره. اليمين بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، اليمين بهذه الأمور باطل عندنا نحن الإمامين، فهو غير نافذ، لا لأجل أنه مكره عليه، غير نافذ لأنه باطل من أساسه. صار معلوم؟ إذن فبالنتيجة اليمين بالطلاق والعتاق كما هو المشهور بين العامة، اليمين بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، اليمين بهذه الأمور أصلا باطل عندنا نحن الإمامية، حتى لو صدر من شخص مختار، فضلا عن صدر لو عن شخص شنو مكره. بما أنه باطل فبطلانه يستند إلى عدم المقتضي، أن نفس الحلف باطل لا لوجود المانع وهو الإكراه. إذن بعد أن نلتفت إلى هذا، إذن تعليل الإمام البطلان بحديث الرافع، الإمام علل البطلان بحديث الرافع، مع أنه كان ينبغي أن يعلل البطلان بشنو؟ بأنه أصلا حلف باطل. تعليل الإمام البطلان بحديث الرافع دليل على أنه في مقام التقية، بحيث يكون نفس تطبيق الحديث على المورد تطبيقا تقويا. علل الإمام بطلان الحلف بهذه الأمور لا بعدم المقتضي، مع أن المقتضي مفقود، علله بوجود الإكراه، وأن ما يكره عليه الإنسان مرفوع عنه بحديث الرافع. هذا التعليل وارد في مقام التقية، فإذا كان الاستشهاد بالحديث على نحو التقية لا يمكن استفادة العموم منه، يعني أن نستفيد عموم مدلوله للحكم الوضعي والحكم التكليفي. بعد أن كان الاستشهاد بالحديث، بعد أن كان الاستشهاد بالحديث واردا على سبيل التقية، إذن شنو؟ إذن لا يمكن أن يستفاد منه عموم المرفوع للحكم التكليفي والحكم الوضعي لعدم
صلاح جعلي. شكرا. هذه 100؟ شكرا.
الشيخ قدس سره أجاب عن ذلك بأنه عندنا أمران، الأمر الأول تطبيق الحديث على المورد وهو الحلف بالطلاق والعتاق، والأمر الثاني عموم الحديث في نفسه، فإن تطبيق حديث على مورد فرع عمومه لهذا المورد. إذن عندنا مرحلتان، مرحلة أن الحديث عام للحكم الوضعي أم ليس بعام، هذا مطلب. المطلب الثاني بعد فرض عمومه للحكم الوضعي يطبق على هذا المورد وهو الحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، بما أن التطبيق فيه تقية، يعني الحديث لا ربط له بمحل الكلام لأن بطلان الحلف في محل الكلام لفقد المقتضي لا لوجود المانع. إذن فالتطبيق مشوب بالتقية، يعني لا يمكن إجراء أصالة الجد في التطبيق، لا أنه لا يمكن إجراء أصالة الجد في نفس ذكر الحديث. ففرق بين أمرين، أولا عندنا مرحلة ذكر الحديث باعتبار عموم مدلوله، وثانيا تطبيقه على المورد. تطبيق الحديث على المورد لا تجري فيه أصالة الجد لأنه مشوب بالتقية، لكن هذا لا ينفي أن نفس الحديث بحسب ذاته عام للحكم التكليفي وللحكم الوضعي، فبلحاظ مدلول الحديث تجري أصالة الجد وإن كانت لا تجري بلحاظ تطبيقه على المورد. وهذا شائع في الفقه، في الفقه يقولون الحديث الواحد أو الخطاب الواحد يبعض من حيث الحجية، يمكن أن يكون فقرة من حجة لجريان أصالة الجد فيها وفقرة أخرى شنو ساقطة عن الحجية، إما لعدم انعقاد الظهور أو للمعارضة أو لعدم جريان أصالة الجد. التبعيض في الخطاب الواحد من حيث الحجية وعدمها وارد في الفقه كثيرا، فحينئذ أي مانع من أن نقول هذا الخطاب الواحد مشتمل على مطلبين: المطلب الأول تعميم مدلول حديث الرافع لمطلق الجعل بحيث يشمل الحكم التكليفي والحكم الوضعي، هذا مطلب. المطلب الثاني تطبيقه على المورد، فهو من حيث المطلب الثاني لا يؤخذ به لأنه مشوب بالتقية فلا تجري أصالة الجد فيه، ومن حيث المطلب الأول وهو تعميم مفاده لنفي مطلق الجعل لا مانع من الأخذ به فتجري فيه شنه أصالة الجد. إذن لا مانع من التفكيك والتبعيض في فقرات الخطاب الواحد من حيث الحجية وعدمها بحيث يكون حجة بلحاظ هذه الفقرة وليس حجة بلحاظ هذه الفقرة، أو أنه حجة بلحاظ هذا المدلول وليس حجة بلحاظ المدلول الآخر، فالمقام من هذا القبيل. بل يقول الشيخ وظاهره، يعني الحديث الرافع، وإن كان رفع المؤاخذة فلا يستفاد منه رفع الحكم الوضعي، إلا أن استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام به، يعني بهذا الحديث، في رفع بعض الأحكام الوضعية يشهد بعموم المؤاخذة فيه في هذا الحديث لمطلق الإلزام بشيء ولو كان إلزاما ناشئا عن الحكم الوضعي. ففي صحيحة البزنطي عن أبي الحسن في الرجل يستكره قرأنا هذه الرواية. والحلف، هذا دفع دخل إشارة للإشكال اللي ذكرناه وهو أن الحديث وارد في مقام التقية فلا يصح الاستشهاد به على تعميم مدلول حديث الرافع. والحلف بالطلاق والعتاق وإن لم يكن صحيحا عندنا من دون الإكراه، يعني أصلا حال الاختيار هو أيضا باطل، إلا أن مجرد استشهاد الإمام في عدم وقوع آثار ما حلف به، استشهاده بماذا؟ بوضع ما أكره عليه، نفس الاستشهاد وإن كان تقيتان، إلا أنه يدل على أن المراد بالنووي ليس خصوص المؤاخذة الأخروية، بل ما يشمل مطلق الجاعل. فالاستشهاد تقية لكن المستشهد به عامون. أدري وكأن التطبيق فرع عمومه. هل ما الإمام يروح يستشهد بالتقية بحديث ما إلى معنى؟ يقول تقية ما إلى روض المقال، محل الكلام. الاستشهاد غير فرع عموم المدلول. يعني لو أن الإمام مثلا في هذا الحديث قال سألته عن الطلاق والعتاق وصد أيلزمه ذلك؟ قال نعم يلزمه ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وآله قال حجوا ما استطعتم. بل انه الاستشهاد هو الاستشهاد فرع المدلول، بعد لابد ان يكون له مدلول في نفسه حتى يستشهد به على المورد. فبما ان التقية في الاستشهاد وفي التطبيق فهذا لا ينفي عموم الحديث للمورد.
كون التطبيق تقية على هذا لا اقل بنظر العامة انه الاحكام يسمونه ما من التورية.
خب التوري فليكن، بس بالنتيجة لا ينفي مدلول الحديث
بنظر العامة هو شامل الأحكام الوضعية، هذا أحسن ما نستفيده. لا
لا لا، مسألة ظهور عرفي هذا لا فرق في بين العامة والخاصة. شو العامة مو من أهل العرف؟ إذا كان الحديث ظاهرا عرفان، إذا كان الحديث ظاهرا عرفان في الشمول للحكم الوضعي يصح الاحتجاج به على العامة. إذا هو مظاهر في نفسه كيف يحتج به عليه؟ ظاهر عندهم، لا معنى ظاهر عندهم وليس ظاهرا عندنا. مسألة مسألة عرفية، نحن لسنا ندعي قيام قرينة خاصة، لأن هذا حديث نبوي، حديث الرف حديث نبوي، ونحن لا ندعي أن هناك قرينة خاصة، قاعدين نناقش في الظهور العرفي. هل أن قوله رفع عن أمتي ظاهر عرفان في رفع الحكم الوضعي أم ليس بظاهر عرفان؟ قاعد نتكلم في الظهور العرفي، ما حد يدعي أن عندنا في الإمامية قرينة خاصة في حديث الرفع، لا، ندعي الظهور العرفي. نقول لو خلينا نحن ما نستفيد هذا الظهور العرفي، ولكن تطبيق الإمام على المورد كاشف عن أن الحديث ظاهر في نفسه عرفان، ولذلك احتج به على العامة، وإن كان تطبيقه على المورد شنو؟ تقيتان. فالتطبيق منتفٍ، يعني الحديث لا حجية فيه في مقام التطبيق، وإن كان حجتان في استفادة عموم حديث الرافع لرفع مطلق الجاهل. السيد الثاني يقول لا، أنه مثلا أصالة الجد أصل عقلائي، ولا يحرز بناء العقلاء على إجراء أصالة الجد فيما إذا كان المدلولان بنحو التعليل والمعلل. يعني إذا كان عندنا فقرتان في الحديث مستقلتان موضوعا وحكما، مثلا هذا صحيحة محمد بن مرازيم إذا تطوق الهلال فهو لليلتين، وإذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث ليالين. عندنا فقرتان، هذه فقرة وهذه فقرة مستقلتان. فقرة الثانية سأقطع عن الحجية، وإذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث ليالين، سأقطع عن الحجية أصلا لا يقول بي أحد. فالفقرة الثانية سأقطع عن الحجية، لكن الفقرة الأولى باقية على الحجية. سقوط الفقرة الثانية لا يوجب سقوط الفقرة الأولى عن الحجية، لأنهما فقرتان مستقلتان، هذا معقول. تبعيض الخطاب الواحد في الحجية بمعنى التفكيك بين فقرتين مستقلتين موضوعا أو حكما هذا أمر عرفي. وأما إذا كانت فقرة واحدة لها مدلولان وأحد المدلولين مبني على الآخر، فقرة واحدة ذات مدلولين أحدهما مبني على الآخر، يأتي العرف ويفكك في هذه الفقرة الواحدة فيقول هذه الفقرة الواحدة حجة في ذاك المدلول وليست حجة في مدلولها الآخر، هذا ليس عرفيا. يعني لم يحرز بناء العقلاء على إجراء أصالة الجد في أحد مدلولي الفقرة دون مدلولها الآخر. وبالتالي فمتى ما أحرزنا أن هذه الفقرة مشوبة بالتقية بلحاظ أحد مدلوليها لا اعتبار بها، بعد لا يصح الاستشهاد. هذا كله يعني الأدلة الروايات اللي ذكرناها مضافا إلى الأخبار الواردة في طلاق المكره، يعني ما ورد في طلاق المكره كما في صحيحة زرارة سألته عن طلاق المكره وعتقه فقال ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق. هذه الروايات الواردة في طلاق المكره وعتقه وإن كانت واردة في الطلاق والعتق لكن العرف يلغي الخصوصية، يقول لا خصوصية للطلاق بل مطلق معاملاته عقودا أو إيقاعات، فيصح الاستشهاد بهذه الروايات أيضا شنو على عدم نفوذ معاملاته. ثم إنه هذا المطلب وهو مطلب الاستدلال على بطلان عقد المكره. المطلب الثالث، ثم إنه يظهر من جماعة منهم الشهيدان أن المكره، هذا سبق البحث، هذه الجملة نقلها عن الشهيدين الشيخ فيما سبق، أن المكره قاصد إلى اللفظ غير قاصد إلى مدلوله، بل يظهر ذلك يعني هذا التعبير أيضا من بعض كلمات العلامة، هذا اللي جسمها مع العلامة أبو معروف النجف قغي علامة. العاقد كما سبق أن ذكرنا يوجد هنا عدة قصود، القصد الأول القصد إلى اللفظ بأن يكون ملتفتا إلى أنه يتلفظ، القصد إلى نفس التلفظ هذا القصد الأول. القصد الثاني هو قصد استعمال اللفظ في المعنى، لأن الأول قد يكون إنسان عجمي مثلا لا يعرف معنى اللفظ ولا يريد أن يستعمله فهو قاصد للتلفظ دون الاستعمال. القصد الثاني هو قصد استعمال اللفظ في معناه، هذا القصد الثاني. القصد الثالث أن يقصد استعمال اللفظ في معناه على نحو الإنشاء، لأن استعمال اللفظ في معنى قد يكون على نحو الإخبار قد يكون على نحو الإنشاء، هنا لا، عندما يقول بعت آجرت قاصدا الإنشاء لأنه مجرد استعمال اللفظ في المعنى، أن يقصد الإنشاء هذا القصد الثالث. القصد الرابع أن يتطابق المراد الاستعمالي مع المراد الجدي، يعني أن يقصد إنشاء البيع بقوله بعت مع أن هذا القصد مراد جدي له، بحيث تتطابق إرادته الجدية مع الإرادة الاستعمالية، هذا القصد الرابع. القصد الخامس طيب النفس، أن يقع هذا المراد الجدي منه عن طيب نفسين، فلو أن السلطان مثلا أكرهه على أن يوقع العقد بإرادة جدية، أنا ما أريد عقد لفظي، أريد عقد حقيقي، أكرهه على أن يوقع عقدا بإرادة جدية، أوقع العقد بإرادة جدية، هذا العقد فاقد لأي شيء؟ ليس فاقد للقصد، ولكنه فاقد للرضا وطيب النفس. إذن فالمعتبر عندنا أمور خمسة. ظاهر عبارة الشهيد الذي قال هو قاصد لللفظ وليس قاصدا لمدلوله، لو نحن نظرنا إلى هذه العبارة ماذا نستفيد منها؟ أن هذا مثل شنو؟ أن هذا مثل من يتعلم اللغة، فرد واحد يتعلم اللغة العربية أو طفل يتعلم، يقال له قل بعته وما يدري شنو معناها، يعني أن المكره هكذا. هل المكره هو الذي مثل الجاهل باللغة بحيث يكون قصده منصبا على اللفظ دون قصد المعنى؟ يقول الشيخ هذا غير متصور. لما غير متصور؟ لأن كل من تلفظ بلفظ وهو ملتفت إلى معناه لا محالة مستعمل، يعني لا يتصور أن يتلفظ باللفظ ملتفتا إلى معناه مع عدم إرادة الإهمال طبعا، ولا أحيانا قد يريد الإهمال على المستمع، لا، كل من تلفظ بلفظ ملتفتا إلى معناه مع كونه في مقام الاستعمال لا في مقام الإهمال لا محالة هو قاصد لمدلول اللفظ، لا يعقل. لما؟ لأن قصد المدلول معلول لكون الشخص متلفظا ملتفتا للمعنى في مقام الاستعمال. من اجتمعت فيه هذه الأمور الثلاثة، التلفظ والالتفات إلى المعنى وكونه في مقام الاستعمال، من اجتمعت في هذه الأمور الثلاثة لا محالة هو قاصد لمدلول العقد، فقصد مدلول العقد معلول لاجتماع هذه الأمور الثلاثة، ولا يعقل تخلف المعلول عن علته، فلا يتصور في المنشئ الملتفت الذي هو في مقام الاستعمال أنه شنو؟ مو قاصد للمدلول. ليش؟ والله لأنه مكرهون. الإكراه لا يوجب التفكيك بين العلة والمعلول. وليس الهازل أسوأ حالا من المكره، الهازل يعني الذي يتكلم بالكلام لا بإرادة جدية، الهازل مع أنه فاقد للإرادة الجدية قاصد لماذا؟ قاصد للمدلول، فكيف المكره لا يكون قاصدا للمدلول مع أنه أكره على ذلك؟ هذا غير متصور. وليس مرادهم، يعني مراد الشهيد والعلامة، الشهيدين عفوا والعلامة، أنه لا قصد له إلا إلى مجرد التكلم، يعني مثل الجاهل باللغة الذي يريد أن يتعلم اللغة. كيف؟ والهازل الذي هو دونه، يعني دون المكره، لأن الهازل ليست عنده إرادة جدية بينما المكره واجد للإرادة الجدية، والهازل الذي هو دونه في القصد قاصد للمعنى وإن كان قصدا صوريا، يعني ليس قصدا حقيقيا بإرادة جدية، والخالي عن القصد إلى غير التكلم، مو غير المتكلم، عندكم تكلم ولا تكلم، والخالي عن القصد إلى غير التكلم هو ذاك الذي يتكلم تقليدا لغيره أو تلقينا كالطفل الجاهل، تمام؟ كالطفل الجاهل شنو؟ بالمعاني. وأما في المقام المكره ليس جاهلا بالمعنى. إذن شنو المراد بعدم قصد المكره؟ فالمراد بعدم قصد المكره عدم القصد إلى وقوع مضمون العقد في الخارج. أتي الكلام فيه.